من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فما زلنا في الكلام على قضيه الرد على طرفي الانحراف لقضيه الايمان والكفر، وهم الغنى من المرجئه، ثم في الطرف الاخر من الخوارج والمعتزله. ونحن في شرح المساله الرابعه او المبحث الرابع من سته مباحث تتعلق بمسائل اصول الدين، كما ذكرها الشيخ حافظ الحسن رحمه الله في المعارج القويه. يقول: ولا نقول انه في النار مخلد، بل امره للدار تحت مشيئه الاله الناكبه، ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه، بقدر ذنبه الى الجنان يخرج ان مات على الايمان. والعبد تيسير الحساب في الندى، ومن يناقش الحساب عذبا. وذكرنا في الرد على المجيئه كلام امام الائمه الامام ابي بكر بن خزيمه رحمه الله تعالى، وملخصه ان المرجئه ياخذون بطرف من النصوص ويرسلون ويهملون الطرف الاخر الذي يفسرها ويوضحها ويزينها. فهم يزعمون ان النار حرمت على من قال لا اله الا الله، كل من قال لا اله الا الله تحرم عليه النار ولا يمكن ان يدخل النار ابدا. وهم بالتالي يؤولون كل ما خالف هذا الاعتقاد في النصوص. فذكرنا في رد الامام ابي بكر بن خزيمه رحمه الله تعالى على هؤلاء حينما ذكر بعض ائمتهم، مثل قوله تبارك وتعالى: لا يدخل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه، الى غير ذلك من النصوص. فقلنا ان هذه النصوص ليست على اطلاقها، بل لابد من تقييدها وفهمها في جمله اخرى من النصوص. فمثلا مثل هذه النصوص انما تاتي في صدور عمل معين من اعمال الصلاه فقط، لكن لا تعني ان كل الايمان هو ما ورد في هذا الحديث. فمن قال لا اله الا الله دخل الجنه، لا يجوز ان تقول ان كل الايمان هو ان تقول فقط لا اله الا الله. او كما ذكر الامام الائمه رحمه الله بعض النصوص كيف نخص غيرنا من ان شاء الله، فهذه في فضائل هذه الاعمال، لكن ليس هذا جميع الايمان. بدليل انه لا يخالف احد ابدا في ان من قال لا اله الا الله ثم ضم اليها يعني شهاده ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم هو في نفس الوقت مع انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله، لكنه لم يؤمن باي واحد من الانبياء، لم يشهد لعيسى ولا لموسى ولا لنوح ولا لهود ولا غير ذلك من الانبياء، لم يشهد لهم بالنبوه والرساله. فهل يكون مسلما مؤمنا وهل يحرم على النار ام انه يكفر بذلك؟ لا شك انه يكفر بذلك، لان الايمان عباره عن حقيقه مركبه من اجزاء ما تنفك ولا ينفك بعضها عن بعض ابدا باي حال من الاحوال. فالتكذيب بدليل واحد تشهد جميع الانبياء، ولذلك يقول تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، مع ان النبي ارسل اليهم كان رسول واحد، لكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ما يمكن ابدا ولا يوجد ابدا في علماء المسلمين من يقول ان من قال لا اله الا الله حرم على النار او دخل الجنه، حتى ولو لم يشهد لجميع الانبياء بالنبوه وبالرساله، او قال لا اله الا الله محمد رسول الله وكذب بالجنه او النار او البعث او النشور، هل يعد مؤمنا من كذا ام انه يكفر بذلك؟ كل ما ينطبق عليه هذا الحديث. فاذا صح ان يتبلغ مثل هذه الاحاديث في فضيله كلمه التوحيد، صح ايضا بالتالي أن يحتج جاهل معالج بقول بهذا الحديث الصح حديث المرغوب من علم أن الثلاثة عليه حق واحد وجود دخل الجنة إذا صح هذا الحديث. من علم أن الثلاثة عليه حق واجب دخل الجنة. فإذا أيضا يجوز إذا المسألة بسهم النصوص بدون يعني ربطها بعينها من النصوص إذا يعني يمكن أن يدعي الله الآخر بأن كل الإيمان هو أن تؤمن وتصدق أو تعلم بأن الصلاة عليك حق واجب تصير مؤمنا بمجرد ذلك، وإن لم تقر بلسانك ولم تصدق بقلبك بشيء مما أمر الله بالتصديق به، وأنك إذا أمنت أن الصلاة حق واجب فأنت تدخل الجنة حتى لو أتيت جميع المحرمات وعطلت جميع الواجبات. وبالتالي أيضا يمكن أن يأتي جاهل ثالث فيستدل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاه الصبح وصلاه العصر حرمه الله على النار. فاذا هل هاتان الصلاتان فقط في جبال الجنه حتى ولو لم ياتي الانسان باي شيء من الامراض ولم يمتلك شيئا من المنهيات؟ هذه الاحاديث وان صلاه انما هي في فضيله هذا العمل، ولا يمكن ان يفهم منها ان الايمان فقط او جميع الايمان هو ان تاتي بما ورد في مثل هذه النصوص. فحقا لا اله الا الله كلمه النجاه وكلمه التوحيد، وقد عقدنا يعني مجلسا كاملا او مجلسين في فضائل كلمه التوحيد. لكن لا اله الا الله لوازم ومقتضيات وشروط تجد دخول الجنه باستيفائها. انت حينها تقدم اوراق لاي جهه رسميه فالاوراق الاساسيه تطلب منك، ف يعني اذا لم يتفكرت في احد هذه الشهادات المطلوبة او الاوراق ماذا يقال لك؟ الى استيفاء يعني او استيفاء، مطلوب منك استيفاء بعض الاوراق ويقبلون منك كل هذه الاوراق. فكذلك لا اله الا الله شروط ومقتضيات ولوازم لابد من الاتيان بها. واذا كان حقا يعني لا اله الا الله هي مفتاح الجنه، لكن كل مفتاح له اثمان، فان اتيت بمفتاح له اثمان فتح لك والا لم يفتح لك. والأثنان هي الأعمال ومقتضيات هذا الإيمان. فكل ما ورد في فضيلة لا إله إلا الله يفهم منه فضيلة لا إله إلا الله، لكن لا يفهم منه أن كل الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا هذه الطريقة المعوجة في فهم النصوص، على أساس هذه الطريقة يمكن أن يأتي إنسان جاهل فيقول إن كل الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله سواق ناقة، سواق ناقة الوقت ما بين حلبة وأخرى للناقة، وقت يشوف جدا ثواني مع ذلك. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله سواق ناقة وجدت له الجنة. فهل كل الإيمان أن تقاتل في سبيل الله هذه الفترة القصيرة من الزمن؟ أو هل كل الإيمان مثلا أن تغبر قدميك في سبيل الله؟ ويستدل يعني مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من اغمر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغمر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هل كل الايمان ويكون الانسان مؤمنا كامل الايمان فقط بان يعني تغمر قدماه في سبيل الله حتى ولو عقل كل الاوامر مع انها قمنا ولا صام ولا زكى وشرب الخمر وفعل الفواحش وسرق وكل هذه المحرمات، ولانه يعني مرة قدمه في سبيل الله يبقى دخل الجنة وحرم على النار؟ كلا. أو هل كل الإيمان أن يعتق الإنسان رقبة من منع حتى ينجو؟ فيستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. فقط يستدل به على قبولة الرقبة، لكن لا يقال هذا هو كل الإيمان. كذلك أيضا هل كل الإيمان أن يأتي الرجل من خشية الله؟ ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. كل هذه في فضيلة البكاء من خشية الله، وليس معنى الحديث أن كل الإيمان أن تأتي بهذا العمل. أو كمان هل كل الإيمان أن تصوم يوما تطوعا في سبيل الله؟ وتستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صلى هذه إنما في فضيلة هذا العمل الصالح، وليس معنى ذلك أن كل الإيمان الإتيان بهذه الشعر من الأعمال الصالحة. بعدما استعرض الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذه الجملة من النصوص لإبطال مذهب المرجع، قال رحمه الله تعالى شرع في بيان ما تشبث به الخوارج في الجهة الأخرى، يعني المرجع وأخطاء الطرف اليمين يقولون إن من قال لا إله إلا الله حرم على النار تماما، لا يمكن ابدا ان يكون كلمه الشهاده يدخل النار. الجزء عن المعتزله والمعاصي لا تضر، المعاصي لا تضر الايمان. في الجهه المقابله فرقه اخرى متطرفه هم الخوارج والمعتزله، قالوا ان من فعل اي معصيه يدخل، ان كل من يدخل النار لا يخرج منها لانه يكفر بالمعصيه حتى لو بالذنب دون الشرك ودون الكفر. والله تبارك وتعالى بين ان هناك من الذنوب ما هو شرك وما هو دون الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم يعدون ان كل من اتى ذنبا حتى لو كان من الذنوب غير المكفره فانه اذا دخل النار بناء على النصوص التي تثبت ان بعض المعاصي تستوجب النار او ان كل المعاصي طبعا تستوجب النار، فهذا كل من دخل النار لا يخرج منها. ومن ثم كذبوا بأحاديث الشفاعة لأنها تبطل مذهبهم الكلية، وإلا فهل يجوز أن يقال يعني أخرجوا من النار من ليس فيها أو أن يقال يخرج من النار من ليس في النار؟ كلا، فلأن أحاديث الشفاعة تبطل مذهبهم الباطل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل كبائر أمتي فهم كذبوا بها حتى لا تدعيهم ولا تقلقهم. فلما انتهى من الكلام عن المرجع تكلم على ما تشبث به الخوارج من الأدلة، وأيضا فهموا النصوص بمعنى عن باقي النصوص وقع في هذا الانحراف. فقال الإمام رحمه الله تعالى الإمام ابن خزيمة: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا ان مرتكب الكبيره اذا مات قبل التوبه منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. طبعا الكلام نزل الكلام في من فعل الكبيره ولم يتب منها، هم يقولون اذا تاب منها اذا الكفر وارتد وعادل الاسلام بالتوبه. فبالتالي لا يختلفون في ان من تاب فهو ناجي بغض النظر عن تكليف هذه التوبه. فاهل السنه والجماعة سنة في الغيب إن شاء الله بالتفصيل يعني يعتقدون أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، كل من تاب توبة صحيحة حتى لو من أكبر الذنوب وهي الشرك لله تبارك وتعالى فباب التوبة يفتح ولا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من المغرب أي قبل الغرورة في حق أم الإنسان. فليست القضية نعم في شأن الذي تاب، لأن الذي تاب توبته مقبولة وهو نادر إن شاء الله ما دامت التوبة صحيحة مستوفية لشروطها. لكن أهل السنة يعتقدون ان ايمانه ينقص بهذه المعصيه، وهم يعتقدون ان ايمانه يحفظ تماما وانه اذا تاب يعود الى الاسلام من جديد. حتى وصل الامر لهم اكثر الانبياء، يعني بعض الخوارج الجدد كانوا في اثناء المناقشات يعني يعتقدون بتكفير بعض الانبياء، يعني اذا كنا نستدل عليهم ببعض النصوص نقول لهم فتفهمهم ونقول لهم قال ادم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا، وقال يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فكان الجواب يقولون عن يونس كفر ثم عاد الى الاسلام بالتوبه والعياذ بالله. فتجرأوا حتى على مقامات الانبياء بل حتى على خاتم الانبياء وسيدهم عليه الصلاه والسلام. فوالعياذ بالله من هؤلاء الهالكين الجهال الضالين من اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. و يعني انحرف في تفسير قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والعياذ بالله. فالمقصود يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمه طبعا، وانما هو يعني اخذ عن نفسه ان يجتنب المراقيق او العسل لما يرجو عنه من رائحه اشتكت منها بعض ازواجه هذه قضيه اخرى لم يكن تحريما لما احل الله. على اي احوال فوصل بهم الجهل الى هذا الحد من العدوان والظلم والبهتان. فادعى الخوارج والمعتزله ان مرتكبا كبيرا اذا مات قبل التوبه منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. اما الفرقه الاخرى وهم المرجئه فقد سحرت بهذه الاخبار وانكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها
يقول وأنا ذاكرها بأسامي بها وألفاظ مثلها بدونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسامي به حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن مالك رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب لغير أبيه فلم يرح أو فلم يرح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث شنيفة رضي الله عنه، فمثل هذه الأحاديث يفهم منها أنه حضرت عليه رائحة الجنة، فأخذ منها على معنى أنه كافر كفرا أكبر مثل المشرك، مثل هو أعتقد أن الله ثلاثة ثلاثة، مثل اليهود، مثل المجوس، كلهم ثيابه، واضح؟ ويستدلون بمثل هذا الحديث فالجنة عليه حرام. كذلك الحديث الثاني وحديث شريفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة حتى يعني من نام، وفي رواية من نام أيضا، هو هذا روي في لفظ آخر، لا يدخل الجنة حتى. فكان أن الشخص النمام الذي يقع بين الناس بالنميمة فيحرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة حتى. فيستدلون بهذه النصوص ويكفرون من ارتكب هذه المعصية. طبعا الجواب على هذا أن نجمع من هذا الحديث وبين حديث آخر، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في زعمهما. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو يستتر من بوله أو يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جريدتين رطبتين على قبرهما فقال: اللهم خفف عنهما ما لم يجدتها، يعني ما دام هذين هاتان الجريدتان رطبتان لينتين فوضع الله ان يخفف عنهما ما لم يجدت هذان الجريدتان. الشاهد ان هذين الرجلين دخل تحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مشركين لا داع لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلو الظاهر من الحديث انهما مثلا غير توبه، لانهما اذا كان تاب توبه صحيحه فالتوبه مقبوله، لكن هذا يفهم منه انهما مات بدون توبه، واضح؟ مصرين على هذه المعصيه او على هاتين المعصيتين، واضح؟ فالشاهد قوله في المنام والاخر اللهم خفف عنهما ما لم يلبسه، بخروج ما تحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بانهما ليس لكفرين لقبول يكون مخالفين قبلين لأن يرحمهم الله، فدل على أنه ليس من المشركين، لأن الله حرم يعني المغفرة والاستغفار والجنة على المشركين. ففي بعض هذا يفهم هذا الحديث لا يدخل الجنة حتى يعني النمام. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع أي استغنى وغصب حق امرئ مسلم بسبب حلف كاذب حلفه كاذبا فترتب عليه انه اخذ حق اخيه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد انزل الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا، قال: وان كان قضيبا من اراك، الاراك عود الاراك اللي هو السواك، لو ان كان الذي اغتصمه او سرقه بهذا اليمين او استولى عليه بغير حق هو عباره عن عود من السواك عود الاراك، فحرم الله عليه الجنة. من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قريبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث والرجلة وغيرة النساء. ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، المرأة المسترجلة التي تتجبه برجال في ملابسها أو هيئتها أو كمالها إلى آخره. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، وابن خمر، ولمن نام بلا أعقاب. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها، نفس معاهدة يعني يهودي أو نصراني من أهل الجنة، الذين أهل الجنة، جنة الله وجنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحرم قتله لأنه معصوم. المعصوم إما المسلم فإما الجن، المعصوم لا يجوز ظلمه ولا قتله ولا الأتباع على ماله ولا الشرك إذا كان من أهل الجنة، بينهم وبين المسلم هو جنة معاهدة، فلا يجوز أن تكفر هذه الجنة أو تنقض. فيقول عليه السلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يثن ريحها، أن يثن ريحها. قال الإمام أو إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إلا ما هو على أحد معنيين، مثل هذه الأحاديث التي يظهر جاء في بعض الذنوب دون الشرك، لكن يظهر يعني ظاهرها أنه محرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة، أو إن الله حرم الجنة على من فعل كذا. إذا أتى في ذنوب دون الشرك فلا بد من حوله على أحد وجهين. يقول: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، لا يدخل جنة معينة أو جزء معين من الجنة محرم على ناحية هذه الذنوب. يقول: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم يعني عرفنا أنها جنان من جنة، وسط الجنة واقع على كل جنة منها، فالجنة مراتب درجات متفاوتة تفاوتا عظيما. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنزل وأكثر نعيما وسرورا ولهجة وأوسع، لأن الأراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. بين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه انما اراد حريرة القدس من الجنة على ما تأولت على احد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: لا يدخل حريرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. فهذا الحديث يوضح الحديث الاول، يوضح الحديث الاول الذي فيه لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، فالله لا يدخل الجنة. لكن بين ذلك الرواية الأخرى: لا يلج، كما قال ذلك لا يلج أو لا يدخل حريرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. فتحمل بعض هذه النصوص على هذا الاحتمال الأول، وهو إما على هذا الاحتمال الأول أو على الثاني، يعني جنة معينة أو مرتبة معينة جنة تحرم على من أتى هذه الذنوب، قال لكن لا يدخل الجنة، لكن جنات معينة ودرجات معينة من الجنة يدخلها من لم يأتي بهذه المعاصي، أي من أتى بها فهو وإن دخل الجنة لكن يكون في مرتبة دون تلك التي دخلها من أعتاب الله منها. قال المعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على فريضة. أي وعيد في القرآن والسنة في حق من فعل معصية من المعاصي فهذا وعيد معلق بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ألا يشاء الله تعالى أن يغفر له، يعني من فعل كذا فهو في النار أو حرم الله عليه الجنة أو لا يجد ريح الجنة إلا أن يعفو الله عنه. فيقدر هذا الشرط لفهم الحديث فهما صحيحا. فيقول: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على طريقة، أي ألا إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويفصح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على كتابه تلك الخطيئة. إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قيل لك لا دليل على الاشتراك انه نفهم هذه النصوص بهذا الشرط الا ان يشاء الله الا يعذبه او الا ان يشاء الله ان يعفو عنه، ما الدليل؟ فالدليل هو: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما يدخل تحت النشيئة إلا من كان من الشرك. هذا هو أنه يطلب هذه المعاصي، وإن استحق دخول الجنة يعني دخول النار، وإن استحق دخول النار، وقد يعافى من دخول النار إذا شاء الله أن يعافيه ويعفو عنه بسبب من أسباب كثيرة جدا تذكرها إن شاء الله في حينها. يقول يفتح الناس أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وجاء بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث ذهب له غلاما فغضب عليه، بعد ما ذهب الغلام غضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فحلف أنه ما وهب له شيئا. فلما أصبح رده عليه، رد عليه الغلام ثانية ولدن، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا له. فالشاهد هنا تعليق يعني ترتب هذه العقوبة على مشيئة الله تبارك وتعالى. وقد تقدم حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة البلعة، ونص الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تقترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. الثالث أنه ضم بعدما أخذ عليهم ألا يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا، أخذ عليهم أيضا ألا يكذبوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم في جملة أخرى من المعاصي، ثم قال فمن وقع منكم فأجره على الله. هذا المسلم الموفق الذي وقع البلاء ولم يقابل ولم يرتكب شيئا من هذا، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له. مقصود شيئا دون الشرك، شيئا دون الشرك، فمن أصاب شيء يستوجب حدا من الحدود فأوقف في الدنيا لإقامة الحج عليه، فإقامة الحج تطهير وكفارة له لهذا الزمن فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا يعني إذا ذهب هو وأقام عند الحاكم فأقام عليه الحج، أو شهد عليه الشهود لأنه فعل تركه عن الحج، لكن إذا كفر الله فليستر على نفسه ولا يحدد بذلك أحدا، فإن الله كثير يحب الستر، فحتى إذا ألم الإنسان بشيء يستوجب الحج يستر على نفسه طمعا في رحمة الله، فما كفر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة، لكن لا يخضع نفسه ولا يعني يخشى ستر الله تبارك وتعالى عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. الشاهد دخول السارق أو الزاني أو قاتل أولاده أي شيء من هذه المخالفات دخوله تحت المشيئة يدل على أنه فعل شيء دون الشرك، وعلى أنه مؤمن ناقص الإيمان بمعصيته، لكن ليس مؤمنا إيمانا مطلقا كما دلنا ذلك مرارا. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تسمع الخبر المصرح بصحة مالكة أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على إنكرة، فالجنة يعني كأنها اسم إيه يعني واسم كل يعني هي الجنة كلها اسمها جنة، ثم الجنة هي مكونة من جنان، فاسم الجنة واقع على كل جنة منها على إنكرة. يقول تستدل بذلك على صحة التأويل الأخطاء التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع. المحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين جافعة للأخرى وأحد الخبرين جافعا للآخر. تكون إحدى الكلمتين جافعة للأخرى وأحد الخبرين جافعا للآخر. هذا الرجل يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، والحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله رزق من قلبه مثلا ذكر الجنة أو حرم الله حرمه الله على النار إلى آخر جملة أخرى من الأحاديث. فهو يقول لا إله إلا الله فهو بذلك يستحق الجنة. ثم النصوص نص آخر يأتي فيقول هذا الشخص الذي فعل معصية معينة فحرم عليه الجنة أو يدخل النار. واضح؟ فالمقصود يعني اللي هو هنا هناك تعارض في الظاهر طبعا. التعارض ما يقع في الحقيقة بالنصوص. التعارض يكون في الظاهر فقط. فهذا الجنس مما لا يدخله التناسخ. هذا الجنس من الأخطاء لا يدخله التناسخ لأنه يلزم من ذلك التضارب في أشياء لا يدخل فيها النسخ. لكن هذا من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر فإن كان في الجنة قررت وحدته وإن كان غير ذلك إذ تهت في البكاء. فقال يا أم حارثة أي ولدها قتل شهيدا رضي الله عنه فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله نبئني أخبرني عن حارثة أصيب يوم بدر فإن كان في الجنة قررت واحتفظ يكون لها في ذلك عزاء وان كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال عليه الصلاه والسلام يا ام حارثه انها جنان في جنه انها جنان في جنه وانه اصاب في الدوحه الاعلى رضي الله عنه. فانظر هذا النص على ان انها جنان في جنه يعني الجنه الكبرى مكونه من جنان تتفاوت في منازلها وسعتها وشرفها. نعم. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد وقد أمليت في كتابي ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا ترى أولى أهل الغرف كما ترون الكوكب الدرية في أفق من آفاق السماء لتفرج النار النعمة. فبعض الحديث يعني أهل الجنة عموم أهل الجنة يتراءون أهل الغرف هذه المرتبة أعلى بكثير يتراءون ينظرون إلى منازلهم وهم في الجنة كما تنظرون أنتم وأنتم في الأرض إلى الكوكب الدري الغابر في أفق من آفاق السماء كم يكون بعيدا عنكم. فهذه هذا تفاضل ما بين أهل الغرف وأصحاب الغرفات وبين أناس في عموم أهل الجنة يتراءون هؤلاء الذين شرفهم الله بهذه المنزلة. فهذا يدل على أن الجنة نفسها درجات كما قال تعالى هم درجات عند الله. فدرجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما يعني حكى هذا الحديث وأخبرهم إن أهل الجنة لا يرى أولى أهل الغرف كما ترون الكوكب الدرية في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه المنزلة قد يبلغها أناس ليسوا من الأنبياء ولا من المرسلين بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام من كل درجتين مسيرة تقطع في 100 سنة من السفر الطويل البعيد. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة معناها لا يدخل العالية من الجنة أو من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال وقد يجوز أن يقال أن يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. يعني يدخل الجنة مع أول الذاكرين لكن يحبس حتى يقتص منه أو إذا كان الذنب يستوجب النار يدخل النار فترة حتى يتطهر ثم يدخل الجنة إن كان ذلك على التوحيد. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهافر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو اهلاه واهداه واتقاه. يعني ظنوا بكمال رسول الله عليه الصلاه والسلام احسن الظن، اهدى الظن، اهدى الفهم، واتقاه لله واهلاه. ثم ساق باسناده عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الاثر فذكره. فخلاف هذا المسلك الذي سلكه العلماء هو مسلك الفاصلين، الجهلاء الذين ينظرون لعين واحده هي عين الرجاء او عين التخويف والوعيد والتهديد دون ان يجمعوا بين النصوص في هذا الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى العلماء، يقول للشيخ حفظ الحكمي بعدما صار هذا الكلام انتهى كلامه باختصار: فلا تستدله فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها. وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اقترحه المتكلمون، ليس هذا التأويل الفاسد الذي اقترحه المتكلمون المتأخرون، صرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة، هذا التأويل الفاسد. فبالتالي هضموا لهذا التأويل معاني النصوص بما اقتضته عقولهم الصحيحة، وليس ذلك من طريقته من طريقة ابن خزيمة ولا من شأنه رحمه الله، وإنما هذا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصي والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن هذا التناقض مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. يقول مسألة: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيما ارتكب حدا لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئته بحسناته تمسه النار ولا بد. يعني كيف الجمع بين أن هذا يكون في مشيئة الله إن شاء عفى عنه إن شاء غفر له، وبين النصوص في الميزان والحساب وفي الجنة أن من رجحت كفة خطاياه وسيئته على كفة حسناته تمسه النار ولا بد. الجواب: كل لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال يعني في معنى الحساب اليسير هو إيه؟ عرض الأعمال، ورأينا أن من يخشى الحساب فهو يحاسب، لكن ما صورة حسابه؟ حساب الشخص الذي مات على ذنب من هذه الذنوب ولو استوجب الحد ولم يقم عليه وفتر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء وإن شاء. فنوز الذنب لذلك بين أن من يعني الحديث التي تتحدث الحساب والميزان وغير ذلك أنه لابد أن من ذنب كفة سيئاته على كفة حسناته لابد أن تمثل النار. فالجواب أن يعني أن من شاء الله أن يعفو عنه فإنه يحاسب حسابا يسيرا، ما الحساب اليسير؟ مجرد عمد الأعمال عليه ثم يقال له فإني أسترها عليك كما أسترها عليك في الدنيا. أما الشخص الذي مات على معصية دون أن يتوب منها فهذا سوف يحاسب حسابا عسيرا. كيف يكون الحساب؟ بالمناقشة، متى ما نوقش ويعني حصل أخذ ورد لم نوقش الحساب عذبه، فهذا الحال يقول الله قد شاء أن يعذبه. فيقول عليه السلام: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سفرت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار يذنوا بهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن يوفر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بذنبه وكرمه أمين. ثم المسألة الخامسة من مسائل هذه النصوص هي أن عامل الكاميرا يكفر باستحلاله إياها. يعني مش معنى أننا لا نكفر المؤمن الموحد بذنب غضب، لكننا لا نكفره بكل ذنب. فلا نقول لا نكفر أحد أهل التوحيد بالذنب، لكن نقول لا نكفر المؤمن الموحد بكل ذنب، حتى يفهم من هذا أن هناك ذنوبا يكفر مرتكبها إذا استحل. إذا اعتقد استحلال الذنب والمعصية، يعني احنا قلنا ان الايمان مركب من قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان والجوارح. في كل عمل انت تعمله هناك عمل قلبي، يعني مثلا من يشرب الخمر والعياذ بالله هو انتفع عنه ماذا؟ انتفع عنه العمل، لكن لابد في قلبه ان يكون معتقدا تحليلها. فالعقيده مرتبطه بالعمل، الايمان مرتبط بالعمل. فالذي يشرب الخمر هو عنده في قلبه ايمان ان هذا حرام، لكن تخلف نتيجه اتباعه الشيطان العمل فشرب الخمر وشكل هذه المريضه، فهذا مرتكب كبير من الكبائر مستحق للعذاب كما هو معلوم. لكن اذا شرب الخمر واعتقد بقلبه انها حلال، هل هذا الذنب يكفره ام لا يكفره؟ يكفره لانه استحل الحرام، فصارت كبيره الخمر ومعصيه الخمر اشد من معصيه الجوارح. واضح لماذا؟ لان هذا بالخمر. فاذا نقول يعني لا نقول ان العبد لا يكفر بالذنب او يعني لا يكفر بالذنب، لكن نقول لا نكفر المؤمن بكل ذنب، اشاره الى ان هناك ذنوبا او ان الذنب يكفر به فعله اذا استحل له. فاذا استحل له ولذلك يقول الشيخ حافظ الحكم في ثم الملكون وهو المدح، يقول ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله بما جنى. لا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله بما جنى. يقول ولا نكفر بالمعاصي، يعني المعاصي التي قدمنا ذكرها وانها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا تستنزل الشرك ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، المقصود مؤمنا مقرا بتحريم هذه المعاصي معتقدا انها حرام، مؤمنا بالحدود المترتبه عليها، ولكن نقول يفسخ بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص ايمانه بقدر ما تزارع عليه منها. فالايمان كما ذكرنا من قبل، يعني لا اله الا الله هي مثل الروح للبدن، مثل الروح للبدن. الانسان اذا قطع ذراعه يبقى حيا، الاعمال هي زي الاركان، اركان البدن الجوارح والاعضاء، هذا العمل. اما التوحيد والعقيده هي روح هذا البدن. فالانسان اذا خطر عليه يعيش ام يموت؟ يمكن ان يعيش لكن به عاهه، اذا قطعت يده او رجله يعيش ام يموت؟ تنقص اركانه واعضاؤه لكن يستطيع ان يبقى حيا ايضا ويعيش. اذا فقد يعني في اجزاء البدن اذا فقدها يبقى حيا، او عن جوارحه اذا قطعت روحه يبقى حيا، لكن اذا خرجت روحه مع سلامه جميع الجوارح هل يبقى حيا؟ فكذلك العقيده وكذلك التوحيد، اذا خرج من القلب ومن حرب جميع الجمالات اصله بالكليه. اما يعني ما عدا ذلك من الاعمال فهو يمكن ان يبقى حيا، لكن ينقص يعني كفاءته وينقص ايمانه بالمعاصي. فالمعاصي لها تاثير، لا كما تزعم المرجئه ان المعاصي لا تاثير لها على الايمان، المعاصي لها تاثير انها تنقص الايمان، فإذا استحلها أحبطت كل الإيمان وصار كافرا مشركا بذلك.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا ما استحلله بما جنى، أي لا يكفر من ارتكب المعصية إلا إذا استحلها. وأشرنا إلى عمل القلب في امر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والايمان، فهناك عمل القلب وهناك عمل جوارح، هناك الطاعات او في المعاصي. فالشخص الذي يترك يشرب الخمر ويفعل الفواحش فهناك شقان، شق اعتقاد قلبه تجاه هذه الاشياء وشق يتعلق بالناحيه العمليه. فاذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر او سرق او فعل اي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا وارتكب كبيره او غمدا من الذنوب. ما يكفي هذا لتكفيره، لأنه ما زال في قلبه التصديق وأن هذا الشيء حرام، إننا غلبه هذا أو زين له شيطانه أو حرره الفقاء السوء أو أي عامل من العوامل للضعف البشري هي التي يعني مهدت له الوقوع في هذه المخالفة. لكن هو بقلبه يعتقد أن الخمر حرام، أن السرقة حرام وهكذا، فهذا نوع من الجوال مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يكفي ذلك لتفسيره ولا ينقص إيمانه. رجل آخر لا يشرب الخمر يقول لأنها تضر بالصحة، لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، أن الخمر حلال، ويمكن أن تكون الخمر حراما أو السرقة حراما أو الزنا حراما، واضح؟ وهو امتنع من هذا لسبب من الإضباط، يقول أنا لا أشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لأنها حرام لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، فهذا كافر كفر حتى ولو لم يجد قطرة من الخمر، هذا كافر خالي من الملة، مثل فرعون وهامان وأبي لهب، واضح؟ لماذا؟ أن هذا استحل بقلبه وإن لم يفعل بجوارحه هذه المعصية. فالحقيقة من الإنسان عقيدة اعتقاد المسلم وجود العمل القلب والتصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود معه حتى في حالة المعصية، ولذلك يفرق بين المسلم مرتكب المعصية الذي يعني يفتح لسانه أن ينقص إيمانه بشيئها وبين الشخص الذي وإن لم يفعل المعصية لكنه كافر للتخلف يعني أو لاستحلاله إياها بقلبه. ذكرنا عدة مرات أو أشرنا إلى الأدلة التي تثبت أن فعل المعاصي لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان له معلوم يعني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ألا من الكبائر، واقتتال طائفتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر، ورغم ذلك أثبت لهم القرآن أخوة الإسلام، فقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين أثبت صفة الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا قتال البغاء، وفرق كبير في الأحكام الفقهية بين قتال البغاء وقتال الكفار. مثلا في قتال الكفار يعني الأسير الجريح تظهر عليه، واضح؟ ولكن التحل دمه الكافر دمه حلال في الجهاد، إذا خرج تتبع حتى تقضي عليه، تسبي يتبع لطاعهم وتغلب أمره. أما في قتال البغاء وهذا لم يقع أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. يعني المقصود أن أول من صدق فقه قتال أهل القبلة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حتى في الفتنة الكبرى حينما اقتتل جيش يعني علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، كانوا إذا أتى وقت الصلاة يعني يوقع القتال ويصلون، وكان إذا قتل أي واحد من القتلى أي فريق من الاثنين يأخذه ويصلي عليه ويكفره ويؤدي حق المسلم معه، لم يسبوا نساءهم، لم يستحلوا أمرهم، لا يبهون عن الجروح، لأن المقصود كما قال الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فالمقصود في البغاء وهم البغاء عبارة عن طائفة من المسلمين تخرج بتأويل طائر على الإمام الخليفة، تكون لها صورة ومنع وزعيم ومطالب محددة أو تأويل لبعض النصوص فيخرجون على الخليفة بحق، واضح؟ فهؤلاء تطبق عليه أحكام البغاء، قتال البغاء ولم يحكم طبعا وأهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحمة للأمة من أن يقتتلوا أو يتقاتلوا، لكن وقعت الفتنة كما قدر الله تبارك وتعالى فحصل ما حصل. فلذلك كان الأول مجال عملي طبق فيه الفقه في مقاتلة البغاة هو حرب الحرب بين العلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فلذلك كان يعني كما ذكرنا الصحابة لم يسبوا نساءهم، لم يحصل سبي للنساء، لأن هذا الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. ولذلك الخوارج كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخرجوا عليه ماذا؟ قالوا إنك لماذا لا تسبي نساءهم؟ فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة؟ رضي الله عنها، واضح؟ وهكذا، فلم يحصل أي شيء مما يحصل مع المقصود في قتال البغاء إذا عصى وكفر بشكل يخرج عن التمرد على الخليفة فقط. ليس المقصود استحلال زنه، واضح؟ مجرد إضعاف عن القتال. فلذلك إذا قررنا معك وهرب لا يتبع أحد، إذا جرح وعرض عن وصاية القتال فيجهز عليه بعكس محاصرة الكافر، لا يتبع المكافر، لا تغلق الأموال. واضح؟ فهذا فرق بين ولذلك قد يحل قتال الرجل الذي يكون في الضغار المقتلة لإضعاف بشكل فقط ولا يحل قتله، وقد ولكن الكافر يستحل يعني يباح دمه ويقتل ويجهز عليه ولا هو معلوم. الشاهد يعني أن تثبت عمل هذه الآية التي هي تتحدث عن قتال البغاء تثبت أن يعني تؤكد أيضا أن المعاملة كانت بين جيشين متقاتلين معاملة البغاء وليس معاملة المرتدين أو الكافرين. أيضا سمى الله تبارك وتعالى الذي يقتل أخاه بأي هو دافع من العصبية أو الصراع على الدنيا أو أي شيء، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والخطاب موجه للمؤمنين، والخطاب لا يحصل الا بعد ان يكون هناك قاتل مقتول، ومع ذلك خطاهم بلفظ الايمان: يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه اذا عفى وليه الدم عن القاتل فابتداء بالمعروف او اداء اليه باحسان، فاثبت الاخوه مع وجود هذه المقاتله. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لو كان هذا القاتل مرتدا لما سماه الله أخا، وما قال فمن عفي له من أخيه شيء، وأنه لا أخوة البتة بين مؤمن وكافر. كذلك حافظ بن أبي بلتعة هو من البدريين رضي الله عنه ارتكب معصية كبيرة من الكبائر حينما أرسل كتابا إلى أهل مكة، أرسل كتاب خطاب إلى المشركين يخبرهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم ويقصد مقاتلتهم وهجرهم، وانه جهز جيشا لفتح مكه. ونزل جبريل عليه السلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاضر بن ابي بلتعه رضي الله عنه، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من اصحابه فتتبعوا المراه التي كانت تحمل هذه الرساله، وفعلا هددوها اما ان تخرج الكتاب واما ان يرفعوا الثياب ويشتفوها حتى يفتشوا عن ذلك. فأخرجته المرأة أخرجت هذا الكتاب والخطاب فأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، خاطبه بالرب الإيمان الله بعد ارتكاب هذه المعصية الكبيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حينئذ اعتبر حافظ رضي الله تعالى عنه بأنه كان له قرابة في قريش، كان كل واحد من الصحابة له يعني عقبة ورجال يحمون ذويه في قريش من الكفار، فهو أراد أن يبذل بعض الجميل للكفار لأنه ليس له هذا المنع وليس لبنيه في قريش هذا المنع، فراد أن يصنع لهم يدا بحيث يكف شرهم عن ذويه في مكة. فمن أجل هذا التأويل بين له هذا الفعل، واضح؟ لا خيانة أو لا قصدا يعني لخيانة الله ورسوله. فحينما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غرب عنق حاطب، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمع ان امير المؤمنين وقف حاطب الجن فخ، مع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بهذا الفعل، لماذا؟ انه باقي على اصل الاسلام مع ارتكاب هذه المعصية. والمقصود من قوله لعل ما اطلع على اهل بدر، اطلع يعني علم ما خواتيم اهل بدر جميع من شاركوا في غزوه بدر، علم الله تبارك وتعالى ان كل منهم اذا تاب استغفر، اذا اذنب رجع الى الله عز وجل، وبالتالي هذا معنى قوله اشفع لهم واحد بدري يستحل المعاصي ويقول انا بدري وسوف يغفر الله لي، لكن معناها ان الله اطلع على خواتيم وعلم من شانهم واحوالهم انه يغيظ ببدري بدري إلا وهو إذا أذنب ذنبا يتوب منه ولو سروا عليه فيتوب الله عليه. ليس كل من خاض في حديث الاثم هو منافقين بل فيهم كما هو معلوم. ومع ذلك انزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يحتري اولو الفضل منكم والسعد، المقصود منها ابو بكر رضي الله عنه، لانه كان له قريب يدعى مفتح، مفتح كان قريبا لابي بكر رضي الله عنه، وكان ابو بكر ينفق عليه ويتصدق عليه. فحينما وقع في ام المؤمنين اقسم وحلف ابو بكر رضي الله عنه الا ان يحقى عنه هذا الرزق. فنزلت هذه الايه تعاتب ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينئذ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وحينئذ يعني قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إذا نفتح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وإنما كان ذلك يعني لما أظهر نفتح الندامة، واضح لما أظهر نفتح الندامة يعني كان إذا أتى يوهر الندم وال يعني استحلال من قد أذاه أو ضرره. بعض الناس كان الأب يعطي ابنه وينفق عليه ويحسب إليه، فلما قطع عنه هذا الرزق أو هذا العطاء نتيجة تقصير معين أو ذنب أذنبه هذا الابن، بأنك لي هذا الابن فقال له أبيات يعني أنا أحاول أتذكرها، لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى وأوتر الصديق في حقه. هذا كلام الإبن يقول لأبيه لا تقطع عادة بر، إذا أعتدت على فعل الأفعال لا تقطع بل دوم عليه، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يذكره بهذه الحديثة. يقول فإن أمر الإفك وهو حصل من الصح ذنب عظيم جدا يتزلزل له اللازم وينزح من مكانه من شدة التأثر به، فإن أمر الإفك من الطحن يحط قدر اللازم من أفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى من الخوض في حديث الإفك وأوتر الصديق في حقه. فأجابه الأب في بعض أبيات فقال له قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مفتاح لا عوتب الصديق في حقه. معناها إيه؟ معناها معروف القاعدة الفرعية أن الرخص لا تراكم المعاصي. فمثلا رخصة الأكل من الميتة، رخصة القتل في السفر، رخصة الجمع في الصلاة، هذه رخص في السفر، لكن شرط الإنسان يتمتع بهذه الرخص أن لا يكون سفر أن يكون سفر ملاحا أو في طاعة. أما السفر المعصية فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الرخصة. فإذا رجل سافر ليقتل مسلما، سافر وقطع المسافات لكي يقتل هما مسلما من المسلمين، هل له في هذا السفر انه إذا ان يقتل الصلاة لا يقتل الصلاة؟ لماذا؟ ان المعصية تحول دون تمتعه بهذه الرخصة، هذه الرخص إعانة للمستقلين، اما من سافر في معصية فلا يتمتع بهذه الرخص. اذا حصل له اضطرار وكاد ان يهلك وامامه ميتة، هل يباح له اكل ميتة وهو في سفر المعصية؟ لا يحل له ان يأكل الميتة، بل يموت ويهلك أو يتوب ويرجع ولا يتبادل في سفر المعصية. المقصود هو يقول له هنا قد يمنع المضطر من ميتة، قد يمنع المضطر من ميتة متى؟ إذا عطى في السير في طرقه، إذا كانت الطرق التي يسير فيها هذه طرق معصية وسافر سفر معصية. لماذا؟ لأنه يوجب، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، فالتوبة هي التي توصل إلى رزقه. لو لم يكن من ذنبه مفتاح ما عتب الصديق في حقه. هذا استطراد.